السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع فتهجد به، لحد ما الناس تتجمع نراجع موضوع السلسلة. سلسلة اسمها فتهجد به أو تدبر المفصل، وبنحاول في كل ليلة من ليالي رمضان. وصلنا بفضل الله عز وجل لليلة الرابعة، و في كل ليلة نقف مع سورة من سور المفصل. بدأنا بفضل الله عز وجل بسورة قاف، ووصلنا الليلة دي بفضل الله عز وجل لسورة النجم. هنبدأ النهاردة تدبرات نحاول انها تكون موجزة، وإلا لو وقفنا مع كل آية يعني صعب جدا ان احنا نحصيها في ليلة واحدة او في لقاء لا يجاوز الساعة، لكن بنحاول نمر على الآيات قدر الوسع و نبدأ كده نحس بيها عشان نكمل الجزء الثاني من مشروعنا، وهو القيام بالمفصل. ان احنا نقوم الليل تهجدا زي ما العنوان بتاع السلسلة فتهجد به، واحنا فاهمين واحنا مستوعبين واحنا على الاقل في مفاتيح كده للسورة واجواءها واسباب نزولها ومناسبات اللي حصلت في بعض اياتها وتفاعل الناس مع هذه الايات، أملا يعني أن يكون هناك أثر مختلف للقيام بهذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى. ودي يعني كانت طريقة تابعناها قبل كده السنة اللي فاتت وإحنا بنشرح الجزء اليومي، وبنحاول إن هو يكون القيام في مكان مثلا بيصلي بجزء وإحنا فاهمين، بس طبعا كان فكرة استيعاب جزء كامل وبننشرها معادة يعني الظهر كل يوم برضو بتكون مرور سريع. لكن في تناولنا السنة دي فتهجد به دي بتكون إلى حد ما في تفصيل شوية في السورة، فيكون التهجد بيها ممكن يكون له أثر مختلف على القلب، وهذا ما نأمل ونطلب من الله عز وجل ونسأله أن يحدث إن شاء الله. طيب نبدأ على طول في سورة النجم. الناس بدأت تتجمع اهو. سورة النجم من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نزول سورة النجم في الترتيب كان بعد سورة الإخلاص، ده أرجح أقوال المفسرين في توقيت النزول، يعني سورة مبكرة وأغلب المفسرين على أنها مكية بالكامل، مع خلاف في آية هنقولها إن شاء الله لما نيجي نتكلم، لكن اللي هي تحديدا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. بعض العلماء قالوا أن الآية دي مدنية على خلاف، لكن جمهور المفسرين أن السورة مكية بالكامل، وطبعا ذكرت أحداث المعراج و يعني عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وإلى سدرة المنتهى زي ما هيأتي إن شاء الله. لكن سورة النجم بتتميز بأمور أخرى غير التوقيت، إنها تقريبا السورة في ترتيب النزول رقم 23 تقريبا يعني أو 22، لكن سورة النجم فيها حاجات هي كانت البداية فيها زي سجدات القرآن، حديث في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أن النبي ده في الرواية يعني أن أول سورة أنزلت فيها سجدة هي سورة النجم، أول سورة أنزلت فيها سجدة. فعشان كده عنونت لهذا اللقاء أنا عايزك تستشعر المشهد، الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتنزل عليهم آيات فيها أول تفاعل بالجوارح، هيسمع آية فهينزل يسجد فهيهوي ساجدا. حتى في بدايات السورة في كلام عن سجدة، لأن بعض العلماء قالوا النجم إذا هوى إذا سجد بين يدي الله عز وجل، إن هو يعني النجوم في آخر حينما تغيب فإنها تسجد لله سبحانه وتعالى. فبعضهم حتى قالوا بدايتها سجدة ونهايتها سجدة. أنتوا عارفين آخر آية في سورة النجم سجدة، على قول جمهور أهل العلم إن يعني بعضهم يوجب السجدة في هذه الآية، عشان كده مش هقولها إلا في الآخر عشان إن شاء الله ممكن نتسنن ونقوم نسجد جميعا حينما نسمعها إن شاء الله. فكانت السورة دي هي أول سورة نزلت، وخلي بالك شوف الرواية برضو في البخاري يقول لك إيه، اسمع كده الرواية: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم، وسجد الناس كلهم. والناس دي في بعض التفصيل في روايات أخرى إن اللي كانوا بيسمعوا، لأن السورة دي برضو فيها حاجة تانية ميزتها إنها أول سورة استعلن بها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قرأها علنا جهر بقراءتها. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم، في رواية وسجد المشركون والمؤمنون، يعني كل اللي سمع الآية او كل سمع الايات المتواليه وتعظيم الله عز وجل اللي موجود في خواتيم سوره النجم، وهنتكلم عنه باذن الله رب العالمين، فلم يملكوا الا السجود. لا، والسجود اللي بيبقى نابع عن استيعاب للمعاني، خلي بالك دول عرب وفاهمين القران، بيبقى الانسان لا يملك الا السجود اصلا. عارف كان كده يعني، بامثلها دايما بما حدث مع السحره لما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. هم كانوا عارفين يعني صنعتهم، وعارفين السحر، وعارفين الطرق دي، فعرفوا إن دي مش سحر، إن دي آية من آيات الله عز وجل. فشوف اللفظ القرآني قال فألقي السحرة ساجدين، ألقي كأن حد ألقاهم، هم كأن ما عادش لهم اختيار، مش قادرين ما يسجدوش. يعني السجود كان بالنسبة لهم شيء يعني تلقائي جدا، شيء بديهي جدا، شيء بينبع من تأثر. فهو ده يعني، هو ده اللي الواحد نفسه يعني او يتمنى ان يصل اليه حاله لما يسمع سجده من سجدات القران. انا عايز اسجد على طول دلوقتي، انا عايز اهوي ساجدا. شوف حتى اللفظ اللي كان بيوصف به سجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهوي ساجدا على طول، عايز يقرب جبهته من الارض ويلصقها بالارض ويتذلل الى الله عز وجل ويتعبد له بالسجود. فالروايه بتاعت البخاري ومسلم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو تحديدا أمية بن خلف. يعني عمل حاجة كده فيها استهزاء لما الناس كلهم ما قدروش ان هم يتحملوا انه يسمعوا الآيات دي وما يسجدوش، لكن هو تحمل لقسوة قلبه عياذا بالله، فقتل كافرا عليه من الله ما يستحق. وذكر في أسباب نزول سورة النجم ان المشركين كانوا بيقولوا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقولون محمدا يختلق القران، ما شافش لا روح القدس ولا شاف جبريل ولا الكلام ده كله، بيختلق. فجت سوره النجم من بدايتها والقسم اللي فيها بترد عليهم. لكن زي ما بقول لك سوره النجم بتتميز ان فيها حاجات بتحصل لاول مره، اول سجده، اول ذكر للالهه باسمائها، يعني في ترتيب النزول ان يتقال مناه واللات والعزى وكل دول يتقالوا بهذه الطريقة، ويذكر النجوم برضو اللي كانت بتعبد اللي هو الشعرى، وأنه هو رب الشعرى كانوا بيعبدوا، أعتقد خزاعة كانوا هم بيعبدوا النجم المسمى بالشعرى. فهذه السورة فيها أول سجدة، فيها أول ذكر الآلهة، وقلنا فيها الآلهة الباطلة يعني التي تعبد من دون الله عز وجل، وفيها أول استعلان، أول استعلان، وده قول مقاتل قال وهذه أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. يعني دي السورة اللي النبي اختارها، خلي بالك يعني ده كله له مدلولات لما تستشعر كده وانت بتقرا الليله دي او بتتهجد بسوره النجم ومستوعبها، وتبقى مستشعر ان دي اول سجده نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، واول ايات النبي عليه الصلاه والسلام اختار ان هو يجهر بيها، واختار ان هو يسمعها للناس كلها، واختار ان هو يستعلن بيها، وازاي ان التفاعل كان مع الايات دي ان كلهم سجدوا في اللحظه دي. طبعا في حديث اللي هو حديث الغرانيق، وهو حديث لا يصح، ان هم سجدوا عشان سمعوا ان ايه، ان منات واللات والعزى تلك الغرانيق العلى التي شفاعتها ترتجى، هذا حديث لا يصح. وان هم سجدوا عشان هم يعني سجدوا للات والعزى، ده مش صحيح. الصحيح اللي في البخاري ومسلم الروايه اللي انا قلتها لكم، سجد الناس جميعا، كل اللي سمع سوره النجم وخواتمها سجد لله سبحانه وتعالى، سجد في روايه سجد رسول الله، وسجد المسلمون والمشركون والجن والانس، دي روايه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، سجد المسلمون وسجد المشركون وسجد الجن والإنس، خلاص كل اللي حاضرين هذه الآيات سجدوا لله جل وعلا لما قرأها في مكة وسمعها الناس وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم، سجد كل من سمعها وتفاعلوا معها. فالسورة نقدر نقول إن لها قوة نفسية وقوة تأثيرية كبيرة جدا، اللي هيسمع سورة النجم بقلبه واللي هيستوعب معانيها يفترض لو قلبه يعني لو سلم قلبه كده وبدأ يتفاعل معها ان هو يتأثر بها، زي ما قلنا يهوي ساجدا لحظة، كأنه السجود لا إرادي، كأنه السجود ده الرد الفعل الوحيد الذي يمكن ان يتعامل معه الإنسان. وزي ما قلت لك حتى من أولها والنجم إذا هوى على بعض الأقوال، وفي حديث بهذا المعنى لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين تذهب الشمس قال تسجد يعني بين يدي الله عز وجل، أو تسجد لله سبحانه وتعالى. والشمس نجم هو صحيح كبير بالنسبة لنا لأنه قريب، لكن هو نجم يعني من ضمن النجوم. فالشمس تسجد والقمر يسجد وكل المخلوقات تسجد لله سبحانه وتعالى. فالبداية قسم بنجم يسجد ويهوي ساجدا لله عز وجل، والنهاية تكليف وأمر بالسجود كما سيأتي إن شاء الله. مش عايز أقرأ الآية عشان لما أجي في الآخر إن شاء الله نطبق ونمتثل ونسجد جميعا إن شاء الله رب العالمين. طيب زي ما قلت لكم السورة مكية، ما عدا الذين يجتنبون كبائر الإثم، ده على قول ابن عباس إنها مدنية، لكن على الراجح إن السورة كلها مكية، وإن لها أسباب نزول كثيرة غير إن المشركين كانوا بيدعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن، أو إنه يختلق القرآن، أنه يأتي به من عندي، فتأتي السورة يعني تبرئ النبي وتزكي علمه وتزكي نطقه وتزكي نظره، تزكي فيها كمية تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل يعني عظيمة جدا، ومن أكتر السور اللي فيها كلام عن رسول الله في أولها كده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن أيضا ذكر في أسباب نزولها في قول الله عز وجل أنه هو أضحك وأبكى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قوم يضحكون فأخبرهم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، فنزل عليه جبريل بعدها بهذه الآية، وأنه هو أضحك وأبكى، يعني قضية إنكار الضحك. الله عز وجل هو الذي يعني يرزق الإنسان لحظة صفاء فيضحك، فلا ينكر عليهم ذلك. وتلا عليهم، عاد الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليهم وتلا عليهم ما نزل به جبريل وقال، وأنه هو أضحك وأبكى. طيب سورة النجم زي عادتنا بقى عايزين نتكلم كده عن موضوع من أهم مواضيعها وندخل من خلاله. سورة النجم من أهم مواضيعها اليقين بما لا ترى، يعني انت في حاجات معينة هتشوفها وفي حاجات مش هتشوفها. النجم اذا هوى ده بعد كده يعني من البداية خالص سجود النجم ده لن تراه، فمن اين ستأتي باليقين بما لا ترى بما هو غيب؟ من اين ستعرف الاجابات؟ من النبي وما جاء به ومن الوحي زي ما هيجي دلوقتي التوجيه في السورة، ام من الظن اللي هو هنا بمعنى العلم غير اليقين، لان الظن ممكن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى العلم غير المستيقن. هو هنا بيجي في أغلب المواضع في السورة بمعنى العلم أو الشيء غير المتيقن منه. فببساطة السورة بتقولك أنت هتجيب علمك منين، هتعرف الإجابات منين. فكرة العلم والظن متكررة في السورة، وأعلى مراتب العلم الرؤية، عشان كده ربنا بيقول ما كذب الفؤاد ما رأى، وهتلاقي في السورة ولقد رآه نزلة أخرى، وهتلاقي كلام عن أداة الرؤية وهي البصر، ما زاغ البصر وما طغى، وهتلاقي برضو ما لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعني حتى أعلى منازل العلم اللي هو عين اليقين أو عين إن الإنسان يرى، هتلاقي تكرار معنى الرؤية في السورة، وهتلاقي برضو في السورة تكرار الكلام عن العلم وعن الوحي، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شوف الكلام عن العلم وعدم الضلال، ما هو الإنسان لما بيضل ليه؟ لو إنسان ضل بيضل لنقص العلم، لأنه هو ما عندوش معرفة بالشيء. واحد مثلا ضل في الطريق، يعني تاه في الطريق ببساطة عشان هو مش عارف الطريق. يعني أنا مثلا رايح مشوار مثلا من مدينة نصر للمقطم مثلا، أنا مش عارف الطريق، ما أنا هتوه لأن عندي نقص علم بهذا المشوار، ما عرفش بيتراح منين الطرق والكباري والحاجات دي، مش عارف اوصل، ما مش متقن قوي للتعامل مثلا مع الطرق فبتوه. فاللي بيضل لنقص العلم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة ما ضل صاحبكم وما غوى، وما يريد إجابة القسم اصلا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كل مصدر لكلام وكل العلم الذي يأتي به من خلال الوحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يقصد هنا جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، الآيات اللي هنتكلم عنها. بس عايز أقول بس الأول تجميع لفكرة العلم موجود في السورة بكثرة، وبعدين يتهم علمهم هم ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فالسورة فيها كلام كتير عن معنى العلم ومعنى الرؤية ومعنى اليقين، اللي السورة بتلخص لك مصدره، المصدر يكون الوحي. ومن البداية السورة تبدأ بالقسم المهيب بشيء أنت مش هتراه، يعني مش هترى كيف يهوي النجم ساجدا، لكن الله يقسم بيه عشان أنت تسلم بأنك أنت بتستمد المعلومة، بتستمد العلم من الوحي، مش بتستمده من ظنك أو هواك أو حتى ما يبلغك ما يبلغه نظرك القاصر، انت نظرك قاصر ومعلوماتك قاصرة وادراكنا كلنا قاصر لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار دايما في حدود لادراكنا، لكن حدود الوحي اوسع بكتير، فاللي بيخبرك بيه الوحي هو اللي بتصدقه. ناس كتير بيشككوا في الكلام ده وبيبداوا يعني ايه يقول لك والله ما الناس تتكلم زي ما هي عايزه عن حاجات معينه في قصص الانبياء، حاجات معينه في بدايه الخلق، حاجات معينه. للاسف ناس موجودين بكثره على السوشيال ميديا ولهم يعني اتباع ومريدين ومحبين وهو ببساطه بيشكك في الوحي، يعني هو بيشكك في مثلا ان ايه بدايه الخلق كانت سيدنا ادم عليه السلام والله عز وجل الذي خلقه بيديه وكل هذا، يقول لك لا والله اتقال زي ما هو عايز، لكن لا احنا عايزين نشوف الحفريات ونشوف اللي مش عارف ايه، وهو ده اللي هنعتمده في العلم، اللي هو العلم اللي هو القاصر اللي هو من خلال ما يراه مع العلم. بالمناسبه يعني ان حتى هذا مليان بالثغرات، يعني لو افترضنا حتى الجماعه بتوع مثلا نظريه التطور والحاجات دي، هو بيتكلموا عن حاجه بكلامهم بادعائهم حاجه مفروض انها خدت ملايين السنين عشان يحصل التطور زي ما هم بيزعموا، انا بتكلم على زعمهم هم ان الانسان اصله من اميبا ولا من كائن وحيد الخليه وبعدين قعد يتطور. هي الموضوع مش ببساطه ان الانسان اصله قرد يعني زي ما بيحاولوا يقولوا، لا بس حتى لو افترضنا ان هو الاصل بتاع القرد ده بيتكلم في ملايين السنين، يعني بيتكلم في ملايين السنين، فحقيقه الامر ان هو برضه ما شافش، يعني هو بيتكلم ده العلم المادي اللي عليه ادله، ما فيش ادله ولا حاجه، ده كله وهم مش ادله، هو يعني بيشوف حفريه من هنا وحفريه من هنا ويقعد ايه يخليهم يحاولوا يتحطوا بشكل معين كده ان هم كان ده السلف بتاع الانسان وده اللي مش عارف اللي قبله وده اللي قبله، في حين ان الحاجات دي حصلت على مدار بشهادتهم هم ملايين السنين او مئات الالاف من السنين، فبالتالي ما فيش اي دليل قطعي يقول ان ده حصل فعلا، انت ما شفتوش لكن انت بتتوقعه من خلال حاجات معينه انت بتعملها، في حين ان يجي كتاب معجز زي كتاب الله عز وجل ذكر اشياء من اكتر من 1400 سنه بتكتشف لحد هذه اللحظه في العلم، ما كانش فيه اي ادوات ولا وسائل تؤدي الى معرفه هذه الامور، ويجي هذا الكتاب يديك الروايه او يديك القصه اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها ان هذا هو القصص الحق، يقول لك لا ما ينفعش نصدق الروايه الدينيه. ليه ما ينفعش؟ عشان ده مبلغه من العلم، العلم القاصر اللي هو متخيل ان هو علم قطعي، هو ولا قطعي ولا حاجه. فهنا سوره النجم بقى بترسخ فيك الحته دي، هتجيب علمك منين؟ هتجيب معلوماتك منين؟ هتجيب تصورك؟ هتجيب معتقدك منين؟ انت دلوقتي من البدايه خالص، والنجم اذا هوى اذا سجد، انت مش شايفه لكن مصدق ولا لا؟ قيل النجم اذا هوى يعني غاب وانقدر يوم القيامه، وقيل ان هو يقصد به اذا سجد بين يدي الله عز وجل. طب اذا كان يعني سبب الهدايه الحسي، سبب الهدايه الحسي، خلي دي لطيفه حتى في القسم نفسه، النجم العرب كانوا بيهتدوا بيه، يعني ايه وبالنجم هم يهتدون، يشوفوا اماكن النجوم فيعرفوا هياخدوا الطرق منين، ولكن حتى هذا اللي هو سبب الهدايه الارضيه اللي الناس بتعرف بيه الطرق بيغيب، ممكن تيجي غيمه تخليهم مش باين، السماء ملبده بالغيوم فمش شايفين، فلا بيغيب وينكدر، لكن سبب الهدايه الشرعي لن يغيب ولن يضل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا بيبدأ هذه السورة بهذا القسم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي هو المحل الأهم للعلم، من دونه ضلال ومن دونه غواية. هنقول يعني إيه غواية دلوقتي؟ كأن الإشارة هنا ببساطة، الإشارة هنا إن دايما أنت في احتياج دائم للوحي. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، هو لو كان من غير وحي كان ضل، من غير وحي كان هوى، كان اتكلم بهواه، كان غوى. الغواية ببساطة هي الأهداف، ما غوى الأهداف والمقاصد، إن ممكن يكون الإنسان له غايات مختلفة، فهنا لو الغايات دي سيئة بنعتبره إن هو إيه من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلى للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه هلك أو تتركه هلك. ده الآية بتاع سورة الأعراف اللي ربنا قال في أولها إيه؟ واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني إيه غاوين؟ يعني أصبح الغواية إن أهدافه ومقاصده صارت سيئة، فمن دون الوحي ضلال، من دون الوحي غواية، من دون الوحي والعياذ بالله شك، من دون الوحي كل شيء ناقص عياذا بالله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه يستمد كل شيء من الوحي، فما ضل وما زل وما غوى وما ينطق عن الهوى، مش بيتكلم بهواه، كل لفظ وكل نطق. العلماء طبعا قالوا ان يقصد به هنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع وعلى سبيل الوحي، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم احيانا بما يتكلم به البشر. والمشهور قوي في الحديث ده اللي هو حديث تأبير النخل، وللاسف بعض الناس الجهله بيستدلوا بيه ان هو خلاص بقى يرد السنه، ويقوموا قايلين حته بس من الحديث اللي هي ايه، انتم اعلم بشؤون دنياكم، مع ان روايه الحديث نفسها لو جيت تفكر فيها ودي جيت تتدبرها هتلاقي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لفظ بيدل على انه هو هنا كده ما بيتكلمش على سبيل التشريع. لما النبي مر ولقاهم بيقبروا النخل، بيقبروا النخل يعني زي ما يعملوا كده بمفهومنا تلقيح صناعي للايه، للنخل. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ما اظن، شوف حط خلي بالك، ما اظن ذلك ينفع. قال ايه؟ ما اظن ذلك ينفع. فهم لما سمعوا كده قال لك خلاص احنا نبطل بقى، النبي عليه الصلاه والسلام قال كده يبقى خلاص مش هينفع نعمل الموضوع ده تاني، فقل الثمر او قل المحصول يعني. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كده، فقال ما كنت اظن الا ظنا، فان حدثتكم عن الله فامتثلوا. وما يعني خلي بالك من الكلام، هو هنا بيقول لهم انا هنا بتحدث حديث يعني مش تشريع. في فارق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم على سياق الجزم، هو قال لهم ما كنت اظن الا ظنا، ده مش كلام مثلا جاء ان هو بيقول لهم ما تعملوش كده، ما نهاهمش عن كذا، ما نهاكم ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو ما نهاش، هو بس النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اظن. ولذلك قال بقى ايه الحديث، شوف اخر الروايه خالص، وانتم اعلم بشؤون دنياكم. يعني دي حاجه ممكن النبي مش متخصص فيها في هذه المهنه، فخلاص قال لهم دي فيها سعه، لكن في حدود الشرع في كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما يامر وينهى ويستحب ويفعل كل هذه الاشياء اللي لها علاقه بالتشريع، فقال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، هذه الاشياء لا ينطق فيها الا من وحي، ان هو الا وحي يوحى. فزي ما انتم شايفين جواب القسم كله تزكيه للنبي صلى الله عليه وسلم، زكى علمه فما ضل، وزكى اهدافه ومقاصده فما غوى، وزكى مرجعياته فما ينطق الا عن وحي، ما ينطق عن الهوى، ما ينطقش عن الاهواء الموجوده عند البشر، لا هو على طول. وفيها اشاره زي ما بقول لكم من سبب لزوم الطريق والبعد عن الهوى، الناس كلها يعني اللي بتشتكي من اتباع الهوى ومن الضعف ومن حاجه، الزم الوحي. الوحي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. لازم يكون عندنا يعني من اهم يعني ما يترسخ من سوره النجم مساله تعظيم الوحي. الوحي هو ما يعصمك من الضلال، هو ما يعصمك من الغواء، هو ما يعصمك من اتباع الهوى وعباده الهوى. وسوره النجم بتاكد على ده، تاكد على المصدر لعقيدتك، العلم والوحي مش الظن. سواء رايت او لم ترى، القضيه قضيه ان انت تبقى موقن. بس مين اللي بيوقن بقى؟ اللي هيجي بقى في اخر السوره هنتكلم عنه بالتفصيل، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم المتواضعين الذين لا يزكوا انفسهم هو اعلم بمن اتقوا. الكلام عن المتقين، بس هنيجي للايه دي بالتفصيل لانها ايه مهمه جدا ولازم نقف معاها وقفه تدبريه كافيه يعني. المهم نرجع للايات، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعدين يتكلم عن علمه بقى، جاي مصدره منين؟ علمه شديد القوى اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، المقصود هنا بشديد القوى سيدنا جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى، ذو مرة صفة أخرى من صفات سيدنا جبريل عليه السلام، والمرة بكسر الميم تطلق على قوة الذات وحصافة العقل ورجحته، ويقول لك يعني مأخوذة من كلمة أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، يعني حاجة محكمة جدا. هنا ذو مرة محكم العقل ومحكم يعني التنزيل لا يأتي بهوى أيضا. وشبيه هاتين الآيتين قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فقوله ذو مرة فاستوى اللي هو سيدنا جبريل، فاستوى يعني فاستقام على صورة ذاته الحقيقية دون الصورة الآدمية التي كان ينزل بها، وكان بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة آدمية، لكن في المشهد ده سيدنا جبريل عليه السلام ظهر بصورته الكبيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد رأيت جبريل على صورته له 600 جناح تنزل منها التهاويل من الدرر واليواقيت، خلق عظيم جدا، ذو مرة ذو قوة، القوي الأمين عليه السلام. فقال النبي رأيته على صورته يسد ما بين الخفقين، ما بين السماء، مش يعني كأنه سد السماء بخلقه الكبير، له 600 جناح تنزل منها التهاويل من الدرر واليواقيت. شافوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا برضو وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، بيوريك بقى العلاقة بين سيدنا جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام إزاي، إن هو كان بهذا الخلق العظيم النبي مش هيقدر يستوعبه بجوارحه الدنيوية الحالية، الجوارح الدنيوية مش هتبقى، مش هيعرف يتعامل معاه. فدنا وتدلى يعني اقترب من النبي بعد ما كان بالجهة العليا من السماء، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في القرب حتى كان على مقدار مسافة قوسين، عارف القوس اللي هما بيرموا بيه السهم ده، فدايما العرب بيستعملوا المسافة دي كايه نوع من انواع التقريب، يعني مسافة قوسين مسافة قريبة يعني او اقرب منها، فكان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى. فاوحى هنا اي جبريل الى عبده اي الى عبد الله عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل فاوحى الله عن طريق جبريل، يعني هنا المقصود هنا الفاعل هو الله عز وجل، فاوحى الله الى عبده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى. ثم زكى الله عز وجل بعد أن زكى العلم والإرادة وكل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الفؤاد إلى القلب، فقال الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. طبعا القول اللي احنا بنعتمده دلوقتي اللي هو ان كل الكلام ده يقصد به سيدنا جبريل عليه السلام، في قول عند المفسرين هنتطرق اليه وهو ان هنا المقصود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله، وده خلاف مشهور يعني مش هتطرق ليه بالتفصيل لانه خلاف مش احنا بنتدبر، مش عايزين ندخل في الخلافات التفسيريه يعني او في الخلافات حتى العقديه والفقهيه، لكن عموما هو قولي عشان بس تبقى عارف العنوان، ان في اقوال لاهل العلم ان المقصود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه، ده قول لبعض الصحابه وما كانش اجماع، يعني لان السيده عائشه مثلا كانت بتقول ان من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم على الله الفريه، يعني قالت لا هو ده مش الراجح، والنبي عليه الصلاه والسلام لم يرى ربه في الدنيا، وأن رؤية الله عز وجل تكون في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن رؤية الله عز وجل تكون في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضمون في رؤيته، لكن مش في الدنيا، مش في الدنيا، عشان كان في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نور أن أراه، لما سئل هل رأيت ربك في رحلة المعراج فقال نور أن أراه، بعض العلماء حملوا كده إن نور أن أراه، وأنتم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور سبحانه وتعالى، فقال يعني أن أرى يعني كلما نظرت في اتجاه رأيت نورا، فلم يرى الله عز وجل لأن الجارحة الدنيوية الجوارح الدنيوية اللي هي النظر بتاعنا ده ما يستوعبش رؤية الله عز وجل في الدنيا، لكن الله عز وجل لما ينشئنا خلقا آخر يليق بالجنة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. نرجع للآيات، خلينا بقول لك على القول الأول أن المقصود هنا جبريل عليه السلام، ما كذب الفؤاد ما رأى يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كانت حقيقية ما كذبها، لأنهم زي ما قلنا كانوا بيدعوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل وأنه يختلق القرآن وأنه لم يرى الوحي أو لم يرى المكلف الملك المكلف بالنزول بالوحي. ثم قال هنا الخطاب بقى للمشركين أفتمارونه على ما يرى، المراء هنا اللي هو الجدال بالباطل، أنتوا بتجادلوه على ما يرى، ولقد رآه تأكيد تاني نزلة أخرى في رحلة المعراج بقى، كلام في الأول في بداية البعثة لما شاف جبريل ويسد ما بين الخافقين يسد السماء، وبعدين رآه أيضا في رحلة المعراج اللي هي بقى الكلام اللي جاي عنها، الرحلة سورة النجم ركزت على العروج إلى السماء، سورة الإسراء كانت بتتكلم عن الرحلة الأرضية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أنتوا عارفين إن رحلة اسمها حتى الإسراء والمعراج، إنها كانت على مرحلتين، مرحلة في الأرض هي من مكة إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس، والمرحلة الأخرى بقى العروج إلى السماء. العروج إلى السماء، فسورة النجم ركزت على العروج إلى السماء، وفيها شاف سيدنا جبريل مرة أخرى على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليه، وإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صورته فيها حال كونه نازلا من السماء نزلة أخرى، وجاء الإخبار عن هذه الرؤية بصيغة مؤكدة بلام القصد، ولقد رآه نزلة أخرى، لم القسم وقد للرد على المشركين اللي انكروا، وهو بيقول لك هو بينكروا بيقول لا ما حصلش الكلام ده، فكانه سبحانه وتعالى يقول لهم لان كنتم قد انكرتم هذه الرؤيه في الارض فانه صلى الله عليه وسلم لم يره في الارض فقط، انتوا بتقولوا انه ما شافوش في الارض، لا ده شافوا في الارض وشافوا في نازله اخرى في مكان تاني اللي هو هيجي دلوقتي، مكان نسال الله عز وجل ان يرزقنا الوصول اليه، اللي هو عنده الجنه، اللي هو ايه؟ سدره المنتهى. ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. سدره المنتهى ده المكان اللي بتنتهي اليه، عشان كده اسمه سدره المنتهى، بتنتهي اليه علوم الخلائق، محدش يعرف يعدي بقى المكان ده خلاص. عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى، اسال الله عز وجل ان يرزقنا. شوف حتى اسمها جنة المأوى التي تأوي إليها النفوس والأرواح وتستقر فيها بإذن الله رب العالمين. ربنا يرزقنا جميعا الجنة. فالإمام أحمد أخرج من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها خلاص، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. يعني هنا دي النهاية بقى بتاعت الخلائق، خلاص ما يعديش بقى بعد كده خلاص. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عما يحيط بهذا المكان من جلال وجمال ونورانيات لا تحيط العبارة، عشان كده ربنا قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، حاجة أنت مش هتعرف تستوعبها بحواسك الدنيوية. إذ يغشى السدرة ما يغشى هنا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل عليه السلام على هيئته في هذا المكان المسمى بسدرة المنتهى. قيل سدرة المنتهى دي شجرة عظيمة جدا، ومنها كلمة سدرة يعني، موجودة في هذا المكان وبيأكل منها أهل الجنة، يعني روايات كثيرة، لكن خلاصة الأمر إن هو كون هذا المكان هو ده المنتهى الذي ينتهي إليه من يعرج إلى السماء ويغشاه ما يغشاه من الفيوضات الربانية والأنوار القدسية والخيرات التي لا يحيط بها الوصف. وهذا الإبهام في قول ما يغشى المقصود به التهويل، لأن أنت خلاص ما عرفت، ما قالكش التفاصيل اللي بتغشى هذه السدرة، لكن أنت بتحس كده إن هو مبهم، لكن في تعظيم وتكثير لما يغشى هذا المكان من خيرات وبركات. بعد كده ربنا بيقول برضو، بيرجع الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بقول لك الصورة، احنا وصلنا للآية 17 ولسه تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا بقى التزكية للبصر وللأدب. نشوف البصر وللأدب النبوي، ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان متأدب في هذه الأماكن العظيمة وفي هذه اللحظات الجليلة. قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. يعني كثير ذو كلام جميل، بيقول قوله ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما ذهب يمينا ولا شمالا، نسب هذا القول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ما ذهب يمينا ولا شمالا وما جاوز ما أمر به. يعني حتى في هذا المكان هو مأمور أنه ينظر في جهة معينة ما جاوزها النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، ودي صفة عظيمة، صفة الثبات. الثبات إن يعني عايز أوصلها لكم بشكل برضو يكون مهذب وما فيش فيه تجاوز، إن إزاي إن في المشهد ده مشهد خارق للعادة، مشهد مش معتاد، ما فيش بشر يعني يتحمله بسهولة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هذا الثبات النفسي، كان عنده هذه القوة النفسية صلى الله عليه وسلم، إن بصره ما ممكن في اللحظة دي بقى الواحد يعني لما بيستشعر المشهد، يعني أكيد الواحد بقى هيبقى يعني بالنسبة لضعفه الإنساني زي حالاتنا كده، هنقعد بقى نبص حوالينا كده ونقعد نشب كده وعايز أشوف حاجة من بعيد وعايز أشوف مشاهد أكتر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، النبي كان متأدب في هذه الأماكن وفي هذه اللحظات. ما زاغ البصر، ربنا اللي زكى بصره، ما تجاوزش النظر اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول له هذا المكان أنت خلاص هتنتهي إليه. ما زاغ البصر وما طغى، الطغيان يعني مجاوزة الحد، فإن لما طغى الماء حملناكم بالجارية، طغى يعني جاوز حده وخلاص بقى فيه فيضان، بقى فيه طوفان، الآية طبعا في طوفان سيدنا نوح عليه السلام. فهنا المشهد ده ازاي ان ادب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجاوز ما امر به ولا يسال فوق ما اعطي. ولذلك يعني ده من علامات الادب الشديد، ان النبي عليه الصلاه والسلام شاف حاجات يقول لك راى جنه الماوى وما فوقها، ولو راى غيره ما قد راه لتاه. يعني لو واحد غيره زينا كده يروح يبص، مش هنبقى عارفين نبص فين ولا فين، لكن هو صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى. وبعدين ربنا يؤكد انه راى شيئا عظيما، لقد راى من ايات ربه الكبرى، لقد راى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليله امورا عظيمه لا يحيط بها الوصف، اكرمه الله برؤيتها ليزداد يقينا على يقينه وثباتا على ثباته. زي ما قلت لكم الرؤيه مهمه جدا في هذه الصوره، لانها بتتكلم عن حقيقه العلم، والنبي عليه الصلاه والسلام هو جه حكى، واحنا بنصدق النبي صلى الله عليه وسلم، هو ايه جه قال انا شفت ايه، وجه قال ايه الحاجات العظيمه وهذه الايات، فاحنا بناخذ الكلام من الرجل الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ما بينطقش من هواه ولا يجاوز حد العبوديه وحد ما امره الله جل وعلا، اكرمه الله عز وجل بهذه الايات، وربنا سبحانه وتعالى اراه من اياته الكبرى، زي ما قلنا ده القول ان ايه النبي الرؤية هنا للآيات والسيدنا جبريل. لكن زي ما يعني أشرت من شوية إن في قول تاني، عشان برضو من باب الأمانة العلمية، إن بعض المفسرين يروا أن مرجع الضمير في هذه الآيات وغيرها إن هو يعود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه جل وعلا، وطبعا في تفصيل كبير بقى في كتب التفسير في هذه المسألة، يعني أنا يعني أعتذر عن الدخول فيه عشان عايزين نكمل تدبرات، ولو قعدنا نتكلم أصلا في المسألة دي وقول القائلين بأنه رأى ربه وقول القائلين بأنه لم يرى، يعني المسألة طبعا في حديث صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريق، قالت من زعم أن محمدا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، من زعم أنه يعلم الغيب فقد كذب، ومن زعم أن محمد، الحديث ده في مسلم على فكرة، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا فقد كذب، عاذ الله طبعا، بلغ ما أرسل به كاملا، ومن زعم أن محمدا رأى ربه، ده كلام السيدة عائشة، فقد أعظم على الله الفريه. قال فقلت يا أم الراوي يعني مسروق، قال يا أم المؤمنين ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق الله عليها إلا هاتين المرتين أو سوى هاتين المرتين رأيته يهبط من السماء سادا ما بين السماء والأرض. فده قول عائشة وهذا ما أخطأه يعني والله تعالى أعلم، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الدار أم لا؟ هذه مسألة كما قلت مسألة خلافية، وأنا أحترم الخلاف فيها، فهو يعني مسألة قال بها بعض الصحابة في القولين، وهؤلاء يعني إيه لهم وجه، وإن كان زي ما بقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها تدل على أن الرؤية تحدث لأهل الجنة في الآخرة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. طيب ننتقل بقى لمجموعة تانية من الآيات بعدها، وعايزك وانت بتنتقل كده واحنا بنقرأ السورة الليلة ان شاء الله، والناس اللي ماشية في المشروع بتاعنا وبيصلوا تهجد، حد يا جماعة بيعمل الموضوع ده ولا ما تقولوش احسن، بلاش نقول احسن، خليها كده بينكم وبين ربنا، احنا بنحس ونذكر وربنا سبحانه وتعالى يتقبل. طيب وانت بتقرأ كده هتلاقي الآيات تنتقل بعدها على طول بعد الرحلة النورانية اللي بنتكلم عنها دي، من اول الآية 19 افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. أنا عايزك تتصور كده بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة، وبعد انتهاء رحلة الإسراء والمعراج، ومدى العلم العظيم والاختلاط بأهل السماوات واللي النبي شافه عليه الصلاة والسلام في رحلة، حتى في الإسراء وهو بيصلي بإخوانه الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل ليأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إعلان بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامة هذا الدين وإمامة هذه الأمة، وبعد الاختلاط بهؤلاء وبعد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لإخوانه الأنبياء ولأبيه إبراهيم عليه السلام ولكل هذه الأحداث العظيمة بعد كده والعروج إلى السماء وما أطلعه الله عز وجل عليه من أحوال، بعد كده يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ويرى هؤلاء المشركين وهم يعبدون الأصنام ويعظمون اللات والعزى ومناو، حتى سوء الأدب في الأسماء، وهنقول دلوقتي الأنداد، على فكرة هم كانوا بيسموا الأسماء دي بيزعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، وهم في الحقيقة بيلحدون في أسماء الله، يعني قال لك اللات يعني تشبيها لقولهم بالله، هم يعرفون اسم الله، حتى والد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اسمه عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد، فهم يعرفون اسم الله، لكن وفي لغتهم يعرفون الله يسموه إله اللات، العزة يلحدون في اسم الله العزيز، مناه قال المفسرون من المنان الحادم في أسماء الله وتجرؤا على مقامه، وأسماء متجردة من المعاني أصلا كلها أصنام، ولما تيجي تشوف كده تسترسل كم مين اللات ومين العزة وتلاقي مين فيهم حجر ومين فيهم شجر، المهم يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد العودة من هذه الرحلة العظيمة، شوف بقى المقابلة بعد النورانيات اللي شفناها في رحلة المعراج، تلاقي بقى اللات والعزة ومناة، فهنا الإنسان اللي بيتصل بالوحي وبيتصل بمعاني الغيب المستمدة من الوحي، مش غيب من عندك أنت، مستمدة من الوحي، بيجي يشوف بقى الحاجات اللي بتحصل بقى مهما كانت قسوتها ومهما كانت بشاعتها، بتبقى بالنسبة له حاجات يعني خلاص بقى في قيمتها الحقيقية. عشان كده بيجي هنا بصيغة السؤال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قيمتها بانت خلاص، وهي طبعا باينة من الأول، بس كمان ازدادت حقارة وازدادت ضعفا وازدادت وهنا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آيات ربه الكبرى. فتأتي بقى الآيات بعدها: أفرأيتم اللات، وهي بتعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، وبتعلمنا كيف يتم التعامل مع هذه الترهات، كيف يتم التعامل معها، أشياء هي أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، مجرد أسماء هي لا شيء أصلا. فهنا بنشوف بقى بصيغة السؤال، وإحنا بنتكلم طبعا بقالنا من أول رمضان عن السؤال القرآني، هيجي لما نتكلم عن السؤال القرآني في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى؟ هنا سؤال استنكاري، إيه اللي أنتوا بتعبدوه ده؟ إيه اللي أنتوا عاملينه ده؟ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ لسه الادعاءات بتاعتهم، كانوا بيدعوا لأنفسهم البنين ولله البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كانوا على مصطلحات زماننا كانوا ذكوريين جدا، ما بيحبوش النساء، يعني مش بيحبوش النساء يعني مش عايزين يتجوزوا، بيتجوزوا وعندهم ملك يمين وكل حاجة، بس إيه يعني النساء كجنس كنوع بيحتقروه. فإيه هم بيحتقروه، ومش بس بيحتقروه، بيؤيدوه، بيعملوا فيه يعني إهانات شديدة جدا، لا ويجعلوه لله عز وجل، ويجعلوا الملائكة إناثا، يعني هم الحاجة اللي يحبوها يجعلوها لنفسهم ولآلهتهم، ويجعلون لله البنات. فربنا هنا بينكر عليهم، بيقول لهم ألكم الذكر وله الأنثى؟ مش تقليلا من شأن الأنثى، بس تقليلا من مذهبهم الباطل أن يجعلوا لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصفوا ألسنتهم الكذب. يعني أنت بتنتقي اللي أنت بتكرهه وتديه لربنا سبحانه وتعالى. ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزة. ضيزة يعني ظالمة جائرة، كانوا ظلمة، كانوا بيتعاملوا دايما الحاجة اللي ما يحبوهاش يرموها لربنا سبحانه وتعالى. للأسف فينا كتير، بعضنا عنده، بلاش كتير نقول بعضنا في الحتة دي، ما يتعاملش مع الحاجة إلا يعني ما يديش الدين إلا فضل وقته، فضل ماله، فضل ثيابه، ما يديش الدين حاجة هو بيحبها، في حين أن ربنا يقول لك إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. العكس هو المفروض، انت تشوف ايه اللي انت بتحبه، ايه افضل اوقاتك، ايه الحاجة اللي انت نشيط فيها، ايه الحاجة اللي انت قوي فيها، اعملها، خلي نصيب الدين فيها هو النصيب الاكبر، مش تبقى قسمة ضيزة دايما سايب الفضل، الحاجة اللي ملهاش لازمة عندك. يعني انا مش هتصدق بالقميص ده لما يدوب، ليه؟ طب ما هو عاجبني مثلا، مثلا انا بدي مثال يعني، فتصدق بيه ليه؟ لأ، ليه دايما عايز تسيب لربنا سبحانه وتعالى، او تسيب للدين، او تسيب حظ الدين يكون اسوأ حاجة عندك واقل حاجة عندك واخر حاجة عندك؟ والله النهاردة بقى ايه، عملت كل حاجة، كل الحاجات اللي بحبها، يلا بقى ابدأ ايه، اقرأ شوية قرآن. طب ما انت خلاص، ما انت خلصت خلاص، ما عادش عندك اي حاجة. طب انت ده بالعكس، ده شوف الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليصلي احدكم نشاطه. انت تدي الصلاة دي الوقت اللي انت نشيط فيه. عشان كده دايما بنقول النصيحة الرمضانية كل سنة، بنقول يعني يا جماعة بلاش تتقل في الفطار، انت عارف انك هتصلي تراويح، وعارف ان انت يعني عايز تقوم بين يدي الله عز وجل وانت نشيط، والاكل لو كبس على نفسك صدقوني يعني هي يعني مجربة والله، يعني بعدد لا حصر له من المرات، تتقل في الاكل هيركع امتى؟ مش قادر، عايز اخلص، تقيلة جدا. ليه؟ ليه تسيب؟ انت عارف انك هتصدام عدد التراويح، خلاص في رمضان بتصلي التراويح، الا بقى لو انت عارف ان انت هتصلي في اخر الليل مثلا، دي حاجة تانية. لكن واحد عارف انه هيصلي وبيكبس الاكل على نفسه كل يوم، كل مرة بيقع في نفس الغلطة، ليه سايب لربنا الحاجة اللي انا دلوقتي لازم اكل؟ طب ما افطر بعد التراويح عادي، يعني مش هتفرق في حاجة. ده مثال بس بسيط جدا في حاجات بقى اكبر بكتير جدا في حياتنا. ساعات الانسان للاسف الشديد يعني شبابه وقوته وافضل ما فيه يعمل فيه كل حاجة، وما يرجعش لربنا إلا لما يطعن في السن. مش عيب انك انت ترجع لربنا، وان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي، يعني ما فيش. بس شوف مثلا مشهد المؤلفة قلوبهم، او مشهد كبار القرشيين حينما دخلوا في الاسلام متأخرين، وهم يرون سيدنا بلال بن رباح، سيدنا عبد الله بن مسعود، وكبار الصحابة بقى اللي هم كانوا بالنسبة لهم يعني ما كانوش مش معروفين، ما فيش بقى لا نسب، ولا سيدنا بلال اصلا حبشي وكان عبد، وسيدنا عبد الله بن مسعود يعني كان راعي غنم، وزي ما ابو جهل وهو بيموت قال لقد ارتقيت مرتقى مكان لمثلك ان يرتقيه يا رعاء الغنم. لكن دول سبقوا، دول ما سابوش لربنا فضل اعمارهم وفضل اوقاتهم، دول بادروا. فكان دايما في روايات كثيره جدا ازاي ان كان اللي اسلموا متاخرا، هم اسلموا وهم رضي الله تعالى عنهم وصحابه، بس كانوا يبصوا كده على قد ايه مقام السابقين من المهاجرين والانصار، ازاي ان هم كان ليه. انت نفسك دلوقتي شوف مثلا، انت يعني لو واحد صاحبك مثلا ما شاء الله التزم من 20 سنة، شوف هو دلوقتي فين بإذن الله، وعمل. مش معنى كده ان انا بقلل من اللي جه متأخر، عادي جدا تعالى في اي وقت، ومحدش اصلا الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وممكن انا سابقك واكون انا بعيد عن ربنا وانت اقرب، لكن الفكرة بس هي ايه، ما تسيبش لربنا دايما فضول اشيائك، فضول اوقاتك، فضول عمرك، دايما حاول تبادر، ادي لربنا سبحانه وتعالى احسن حاجة عندك، ما تبقاش قسمة ضيزة. انا طولت صح؟ احنا لسه ما جبناش نص الصورة. طيب كان حد يعني قال لي ان البث بقى بيطول، فلو تحبوا ان احنا نكتفي بالصيت، تبقى تفتيحة كده في الصورة ونغلق قبل ما يعني نكمل الصورة، يا ريت يعني. والله انا بقول الكلام ده وهو على سبيل المشورة فعلا، يعني مش بقولها عشان تقولوا لي لا كمل وعايزين، لا فعلا لو انتوا شايفين ان التطويل ثقيل ممكن نقصر عادي جدا، ما عنديش مشكلة خالص، ونجمل عن كده. بس الواحد والله بيبقى في الثلث الأخير كده من الليل يعني، والكلام في القرآن بيبقى يعني إحساس الواحد عايز، مش عايز يسيب آية، يعني كل الآيات عايزين نتكلم فيها، بس برضه يعني مش عايز أثقل على الناس. فلو أنتوا شايفين إن إحنا نقصر عن ذلك قولوا، ولا يعني تستحوا في هذا خالص، يعني قولوا الحقيقة ومفيش أي مشكلة إن أنا والله أقصر وأكتفي مثلا بهذا القدر عادي جدا. ويعني اكيد الواحد مش هيحصي الصوره كلها يعني، ومش مش الواحد بهواه برضه، لسه بنتكلم عن اتباع الهوى، فيبقاش مثلا عشان الكلام في القران ممتع وبالذات في رمضان، ان هو مفيش موعد ثابت، بس هو في الغالب بيبقى بعد 12، يعني دايما في اغلب الايام بيكون بعد 12 موعد اللي هو التدبر بتاع السوره اللي هو تهجد فتهجد به، وفي حاجه بنزلها مسجله الظهر اللي هي التدبر الجزء كامل، هو كان كنت بديها السنه اللي فاتت، بعيد نشرها تاني، بنشرها بعد الظهر دي. وفي طبعا السلسله بتاعه السؤال القراني، بنمسك سوره سوره والسؤال القراني. طيب انا هكمل شويه، وبرده بدون يعني تكلف، لو حسيتوا ان الموضوع طول اكتبوا لي، والله ما هزعل ولا بالعكس هفرح، اديني النصيحه يعني مفيش اي مشكله خالص. طيب نكمل بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن هؤلاء الذين يعني يعبدون اللات والعزى ومناة ويجعلون لله الذكر ولهم لله الأنثى ولهم الذكور، قال بعدها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هي أصلا مش حاجة أساسا، هي كلها على بعض مجرد أسماء، حتى كثير من القصص المنسوبة لها ليست حقيقية أصلا. يعني بعض الناس كانوا يروي روايات كبيرة جدا عن اللات والعزى، وهي أصلا في حقيقة الأمر ربنا بيفضح كل هذا بهذه الآية، إن هي إلا أسماء، كل ده ولا حاجة، إن هي إلا أسماء سميتموها، ولا حتى حقيقة، ده كانوا بيصنعوها بنفسهم، تلاقي بقى على الأصنام ده الأسماء، سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا المقابلة، يتبع الظن اللي هو يقصد به هنا عدم اليقين، يقصد به هنا الشيء الظني، الشيء اللي ما فيهش فيه صدق، ما فيش فيه دليل، وما تهوى الأنفس يتبعون الهوى ولقد جاءهم من المقابل ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل الظن والهوى على هداية الله عز وجل الذي أرسلها مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يسألهم الله عز وجل، سورة النجم مليانة أسئلة على فكرة، أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هنا ربنا بيبين إن شهوات النفس ومطالبها وأمنياتها مش بتتحقق بمجرد الأماني، بمجرد الإطار اللي بيريده الإنسان، إن هو عايز نفسه كانت الآلهة دي تنفعه، أم للإنسان ما تمنى، لا، فلله الآخرة والأولى، كل شيء بمراد الله عز وجل. الموضوع مش بتمنية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، مش بالأماني، أم للإنسان ما تمنى. الاستفهام هنا للإنكار ولإبطال اتباعهم للظن وما تهواه الأنفس، كل هؤلاء اتبعوا في ضلالهم وكفرهم الظنون والأوهام وما تشتهي القلوب. هم بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا ان هم مثلا يكونوا هم اللي متحكمين في القبائل، وهم اللي عندهم الاصنام، وهم اللي عندهم الكعبه، وهم اللي عندهم الحاجات دي، فيبداوا يحطوا الاصنام بتاعتهم حوالين الكعبه، ويفضلوا هم يترأسوا على العرب ويقلدوا الآباء، كل دي أهواء، ويتمنوا أن الأصنام دي تشفع لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مع أن حقيقة الأمر بتقول له هم عارفين كده وكلنا عارفين كده، أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وليس كل ما يريده يتحقق، مش كل حاجة بتتحقق، لكن كل شيء مرهون بإرادة الله عز وجل. يعني ربنا هنا بيقول إيه؟ أم للإنسان ما تمنى؟ الإجابة معروفة، لا مش للإنسان ما تمنى، الإجابة أنه ليس لكل إنسان ما تمنى، مهما قعدوا يقولوا أماني ومهما قعدوا يقولوا أفكار، الحقيقة أن ما يتم هو ما أراده الله عز وجل. لذلك حتى الملائكة اللي لها مقام ربنا بيذكر بعدها، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. إذا كان الملائكة الحقيقيين، يعني أنتوا بتقولوا الآلهة هم اللي هيشفعوا ويقربوكم إلى الله زلفى، فربنا يرد عليهم يقول لهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني حتى الملائكة مع سمو المنزلة، مع شدة حرصهم على طاعة الله، لا يملكون الشفاعة لأحد إلا بإذن الله عز وجل. واحنا اتكلمنا قبل كده في سلسله السؤال القراني عن موضوع الشفاعه، واحنا بنشرح في اسئله سوره البقره، فاللي عايز يرجع لها بالتفصيل. لكن عموما هنا المعنى ان حتى الملائكه لا تشفع الا باذن الله عز وجل، فما بالك بقى بالالهه اللي هي مجرد اسماء، اللي هي مجرد اشياء، اللي بيتوهموا ان اصنامهم دي هتشفع لهم، كان ربنا بيقول لهم اذا كان الملائكه لا يشفعون الا باذن الله، ولمن يرضى الله عز وجل، لا يشفعون الا لمن ارتضى، فكيف يصل بكم الجهل والحمق أيها المشركون إلى أن تتوهموا وتتمنوا أن أصنامكم مع خساتها وحقارتها ستشفع لكم عند الله عز وجل. وبعدين تستمر الصورة في ذكر الإجرام. أنا عايزك برضو تستشعب، لك شوف النبي راجع منين وسامع إيه وشاف إيه في الملأ الأعلى وشاف إيه في السماوات، وجاي بقى بيشوف إيه هنا، فيبدأ يكون قيمة الشيء الحقيقية. ما هي بيقولك إيه؟ وبضدها تتمايز الأشياء، أنت مش هتعرف قيمة الحاجة لما تعرف ضدها. فهو النبي عليه الصلاة والسلام شاف النورانيات دي في السماء، ويجي بقى يشوف إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أنتوا لاحظتم كم مرة اتقالت كلمة الظن هنا على سبيل الشك، أنها حاجات ما عندهمش يقين بيها. الشك الظن هنا نقيض اليقين، يعني المشركين المكذبين لرسل الله عز وجل الذين لا يؤمنون بالآخرة لأنهم لا يؤمنون تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه، لأنهم مجرد ظن، وقالوا إن الملائكة بنات الله، لم ينزهوا ربهم عن الولادة، ولم يكرموا الملائكة ويجلدوهم عن تسميتهم بالإناث. ولذلك قال الله وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، إن كل اللي بيعملوا ده مجرد جهل، ليس لديهم أثار من علم وليس لديهم علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن الباطل والاعتقاد الخاطئ لا يغني من معرفة الحق شيئا، حتى لو كان شيء قليل، لكن العقائد السليمة لا تبنى على الظنون وإنما تبنى على الوحي، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة. فهنا بيجي بعدها بقى التكليف للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يبقى المشكلة الأولانية إن هم بيتبعوا الهوى وبيعتمدوا على الظن، والمشكلة الثانية ولم يرد إلا الحياة الدنيا، كل الهصة دي من أهم أسبابها الدنيا. عشان كده القرآن بالحاجات المهمة قوي فيه تصحيح التشخيص. كتير مننا بينساق خلف الدعاءات، دعاءات الملاحدة والدعاءات المشككين والدعاءات، يقول لك أصلا والله لا أصلا في شبهة هنا أصلا، هو الموضوع مش بيبقى شبهة غالبا، أحيان كتير جدا بيبقى المشكلة في الدنيا، في شهواته، هو عايز يبقى سدح مدح كده زي ما بيقولوا، الدنيا كلها سايبة ومفيش أي قيود، وما في، ما هو الشرع فيه قيود يا أخواننا، احنا مش هنضحك على نفسنا، ما هو الشرع بيدي لك حدود معينة، انت في تراك بتمشي فيه، مش سبهلله كده، مش كل حاجه عايز تعملها بتعملها، لا ده في حلال وفي حرام وفي واجب وفي فرض وفي مستحب وفي احكام. ففي واحد لا انا عايز ايه، لم يرد الا الحياه الدنيا، انا عايز دلوقتي، انا عايز اخد راحتي، انا عايز شهواتي، انا عايز اتبسط، ما تتعبنيش. اذكر في مره والله لا انسى هذه الكلمه، كنت في مكان كده غصب عني، يعني كان مكان يعني في يعني مضطر ان انا يعني هيبقى قاعد معانا ناس من الظاهر كده، وهم بعد كده حتى اعترفوا ان هم هيعملوا معصيه، فهم شافوني انا وبعض الاصدقاء كده، وفي يعني السمت يعني بلاش اقول سمت عشان السمت دي فيها تزكيه، اللي هي اللحيه، يعني ان انت ملتحي، يعني انت واضح ان انت يعني ايه راجل متسنن، يعني بحاول ادور على اي لفظ يعني لا نزكي انفسنا، وأسأل الله عز وجل المغفرة والستر. فهم اول ما شاف كده هو كانش ما كانوش مصريين، قال لك يا عم انت مطوع، اللفظ يعني بتاع الملتحين عندهم يعني، قال يعني انت مطوع واحنا بصراحه جايين المكان ده نتبسط. قلت له طب هتتبسطوا، حد عمل لكم حاجه يعني؟ قال لك لا ما احنا عايزين نتبسط. ايوه هتتبسط. انا مالي انا، ايه ايه المشكله يعني ما تتبسط؟ قال لك لا ما انت هتقعد بقى ايه تقول لنا حلال وحرام. قلت له اه لو في حاجه حرام، لو في شيء معين هيتعمل وانا مش هنهاك عنه ده طبعا، لا احنا مش عايزين كده. وفعلا يعني كانت ان تحدث مشكله والموضوع يعني الحمد لله اتحل. بس هي انا لم انسى في هذه اللحظه هذه الكلمه، يا عم المطوع احنا عايزين نتبسط، هي دي، ولم يرد الا الحياه الدنيا. ان في معايير معينه عند بعض الناس متخيل ان هو ايه، ان هو الدين معناه انه ما يتبسطش. لا الدين هيحط لك قيود، هيحط لك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وحياة الخير. الدين هيحط لك قيود، يعني هيقول لك والله ده حلال وده حرام، ده انت في الوقت ده هتصلي فريضه معينه، انت في الوقت ده هتعمل شيء معين طبيعي ده. ما هو انما في مجموعه من الناس هو مش عايز ده، هو عايز فعلا يكون كل شيء مباح بالنسبه له. عشان كده التشخيص القراني اللي انت تبقى فاهم ايه الموضوع. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. طب هو ايه ليه تولى عن ذكر الله عز وجل؟ ليه رفض ده؟ لانه ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ده اخرهم. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان بيقول في الحديث ان الله يبغض كل جعذري جواظ، يعني انسان غليظ، انسان طباعه قاسيه، سخاب بالاسواق، حمار بالنهار جيفة بالليل. يعني حمار بالنهار يعني في طول النهار عمال يعني يلف في الدنيا بيجذب كل شيء، يجي بالليل ولا ذكر ولا ركعتين ولا اي حاجة، جيفة بالليل. وبعدين النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يعني ايه؟ يعني نموذج انه ما يعرفش اي حاجة الا عن هذه الدار. ذلك مبلغهم من العلم، ان الانسان يكون كل اللي بيفكر فيه الدنيا وبس، شيء بائس جدا، لان الدنيا دايما ناقصه. انما الانسان اللي معلق قلبه بالاخره، اللي عارف ان في دار تانية، اللي بيفكر في اللي جاي، المستقبل الحقيقي، المستقبل الممتد، هو ده اللي عنده العلم الحقيقي. اللي وشوف برضو كلمه العلم بتتكرر في سوره النجم زي ما قلنا، ذلك مبلغهم من العلم، بس هنا علم ناقص، عندهم علم اخرهم علم الدنيا. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هم دول بقى اللي هينتفعوا بالعلم، اللي أحسنوا بالحسنى. وربنا سبحانه وتعالى يذكر بقى صفاتهم في الآيات اللي جاية، وهنقف وقفة مهمة جدا مع الآية اللي جاية، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الحقيقة الآية دي زي ما قلت لكم في بعض الأقوال إنها آية مدنية، لكن اغلب المفسرين على انها من الايات المكيه. وهنا ربنا بيكلمنا عن اللي هينتفعوا بقى بالعلم اللي نتكلم عنه من اول سوره النجم، صفه من صفات المحسنين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجزيهم بالحسنى. هو ربنا بعد يعني ما قال ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، اللي من صفاتهم ايه؟ الاصل عندهم ان عندهم خطوط حمراء، يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، عنده خطوط حمراء في حياته. زي ما قلت لك كده، في ناس مش عايزه يكون فيه الخطوط الحمراء، مش عايزه تكون فيه الحدود دي. ربنا سبحانه وتعالى عشان يجزيك بالحسنى، عشان تكون من الذين احسنوا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا ما. في سوره النساء برضو ربنا قال ايه؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى هنا دي قاعده انا بحب اسميها دايما قاعده الخطوط الحمراء. المحسن اللي هو ربنا بيتكلم عنه في هذه الايات عنده حدود، عنده اسوار لا يجاوزها ابدا. ممكن يغلط وممكن يزل، بس في حاجات ما بيقبلش انه يتعداها، واذا فعل بيكون ده استثناء، بيكون ده استثناء زي ما هيجي بقى في اللي احنا بنتكلم عنه. الا اللمم، ايه بقى موضوع اللمم ده عشان نفهم القضية؟ كثير من اهل العلم ذهبوا ان اللمم يقصد به صغائر الذنوب ومحقرات الاعمال، لكن الحقيقة ده مش القول الوحيد، هو ده القول الاشهر. بس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الا اللمم، قال هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب. خلي بالك ده قول ابن عباس، وقول دقيق جدا، وقول كثير من الناس لا يعرفه. دايما اغلب الاقوال ان اللمم اللي هو الصغائر، لا، قول ابن عباس قال ايه؟ الفاحشه. كلمه الفاحشه دي ما بتطلقش على الصغائر، كلمه الفاحشه دي كلمه كبيره. لما كنا بنشرح امبارح في سوره ال عمران، لا النهارده يا ربي، في واحنا بنتكلم في السؤال القرآني، وبنتكلم عن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. احنا كنا بنتكلم عن سؤال ومن يغفر الذنوب إلا الله، بس خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى كده بيتكلم عن المتقين، بيتكلم عنهم بيقول إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. دي النقطة المهمة، إنه ممكن الإنسان يغلط حتى أحيانا إنه يعمل كبائر، مش بقول لك روح اعمل كبائر بس ده وارد. هل لما عمل كبيرة خلاص خرج من رحمة الله؟ لا، عشان كده ابن عباس قوله هنا بقى إيه؟ إلا اللمم، الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب. وعنه أيضا في رواية أخرى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما إلا اللمم، أي إلا ما سلف، إلا ما سلف وتاب عنه، يعني عمل هذه الفاحشة لكن تاب عنها، ما قابلش ربنا سبحانه وتعالى بيها. وحتى لو قابل ربنا بيها وما تابش عنها فهو في المشيئة. نكتفي بالوجه الأول، أخونا بيقول نكتفي. طيب لو كده ممكن نوقف، أنا آسف والله إن أنا طولت، بس طب خلاص أنا هحاول أوجز في اللي جاي، وبرضه مفيش حرج، اللي عنده يعني انشغال ممكن خلاص يعني يغلق البث يعني، بس أنا يعني حابب إن أنا أتكلم عن الآية دي، مهمة جدا يا إخوانا معلش. فقال إلا اللمم، أي إلا ما سلف، وكذلك قال زيد بن أسلم، وأيضا عن مجاهد رحمه الله قال الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه، يعني مش مقيم على الذنب، لا بيحاول يتوب بيحاول يرجع. فلو وقع الأمر، وقع الإنسان في كبيرة، تكون ده استثناء، لكن يبقى الأصل أن هناك خطوط حمراء، حدود وحرمات، حمى الملك اللي ينبغي أن يتقى ولا يحام حوله، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طب إزاي هنعرف الكبائر؟ برضو ده نقطة مهمة، إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه. ليه في حاجات بتعد كبائر وحاجات تانية صغائر؟ العلماء لهم مباب كتير في المسألة دي. في علماء قالوا الكبائر اللي هي إيه؟ الكبائر اللي هي المعصية التي نزل الوحي بأن مآل مقترفها إلى العذاب الأخروي. وبعضهم قال الكبائر هم السبع الموبقات، وبعضهم قال أي حاجة تم نفي الإيمان أو كماله أو الطرد من الانتساب للأمة. عملوا معايير كتير للكبائر، إن هي قضية الكبائر هي إيه؟ وفي كثير جدا اللي هو أحاديث مثلا إيه ليس منا، أو ليس المؤمن، أو زي مثلا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ليس منا من غش مسلما، ليس منا من تشبه بالنساء من الرجال، ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا ذو حسد، أحاديث كثير جدا منها ليس منا. فقالوا إن ليس منا دي يقصد بها الكبائر، إن حاجة يقول عليها النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا. وفي حاجات النبي صرح بشكل مباشر انها من الكبائر، زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام اكبر الكبائر ان يسب الرجل اباه ويسب امه. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال ان يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، يعني انت تقول لواحد يا ابن كذا فهو يقوم قايل لك وانت اللي ابن كذا، كده انت عملت اكبر الكبائر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طبعا خطوط حمراء في ترك العبادات الكبرى زي الفروض والواجبات والصلاه طبعا وما الى ذلك. كل الكلام ده بيقول لك ايه هي الكبائر، وده طبعا يعني موضوع كبير جدا، بس في النهايه الخلاصه اللي عايز اخلص منها من الايه دي ان لازم يكون في حياتك خطوط حمراء، حدود فاصله لا يتم اقتراب منها الا باستثناء، زي ما قلت لك الا اللمم، اذا وقع شيء من ذلك تتوب ترجع الى الله عز وجل، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انك انت ترجع لربنا بسرعه، تتوب وتنيب. وبعدين ربنا يبشرنا بشرى بقى في اخر هذه الايه، ان رب او بعدها ان ربك واسع المغفره، ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. هنا برضو وقفه مهمه جدا مع الايه دي، افه يندر ان يسلم منها مخلوق، افه تسببت في طرد ابليس لما قال انا خير منه، افه تزكيه النفس انك تشوف نفسك، انك تقعد تعلي من نفسك كده وترى مكانه. ابليس طرد بهذا، انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فرفض انه يسجد ورفض انه يمتثل لامر الله عز وجل. ونفس الامر اللي كان العله الكبرى اللي صدت فرعون عن الهدى بشهاده القران، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، انا خير من موسى ده، ازاي انا اتبع سيدنا موسى عليه السلام، ده ما ينفع، خير من هذا الذي هو مهين. آفة حالت بين قارون وبين قبول نصح النصحين، مش النصحين قالوا القارون ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، كانت إجابته إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. دايما قضية تزكية النفس، صاحب الجنتين لما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، بنو إسرائيل لما قالوا أن يكون له الملك علينا، لما ربنا بعث لهم طالوت، ربنا اللي بعث لهم على لسان نبي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يرد يقول إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. دايما دي هي دي تزكية النفس، أنا خير، أنا أكثر، نحن أحق، نحن أبناء الله وأحباؤه. صيغ كتير، مش مهم الصيغة اللي هتقولها، المهم أن دي ما تكونش عندك الآفة دي، ما تكونش عندك رؤية النفس. للأسف كتير مننا بيعاني الآفة دي من غير ما يحس. يزكي نفسه مش بس على الخلق، وعلى الخالق. والله حاجة عجيبة جدا لما تختلق يعني تلاقي واحد يعني بيزكي نفسه، ان هو يعني كأنه بيقول لربنا انا عملت وسويت. انت زيك رب العالمين بيقول ايه؟ ولا تمنن تستكثر، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم مؤمنين. وذلك ربنا بيقول لك اهو، هو اعلم من اتقى. ما تزكيش نفسك، هو ربنا يعلم، هو اعلم من اتقى، هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه. هو يعلمك من وانت جنين، من وانت يعني في بطون امهاتكم. وذلك في آية تانية يقول أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. اوعى تظن أبدا نفسك. وبعدين أصلا مش أنت حي وبتزكي نفسك؟ الحي لا تؤمن عليه الفتن. المآل والمصير ومكنون الصدور وما تحويه القلوب كل ذلك غيب. هتموت على إيه؟ الله تعالى أعلم. لذلك رب العالمين بيقول لنا في سورة آل عمران تكليف، بيقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا التكليف لو كان يعني أمر مستحيل أنك تموت على غير الإسلام، ما كانش ربنا كلفك فيه أنك دايما تحاول وتدعو الله عز وجل أن يثبتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فتبتزكي نفسك عليه، أنت ضامن أصلا هتروح فين؟ ده سيدنا يوسف عليه السلام كان بيقول إيه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واحد فعلا مسألة تزكية النفس، لما الواحد يزكي نفسه، طب أنا بزكي نفسي ليه؟ جايب منين كل الأطنان دي من العجب والكبر والإحساس بالنفس؟ طب كفاية بس فلا تزكوا أنفسكم، خلاص ربنا نهاك عنه. معنى بديهي ومنطقي وأصل واضح جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لخصه لما جاءوا بعد موت عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وبدأ البعض يزكيه ويجزمون له بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلمة دي بيعلمهم، رغم ما له من مبشرات ومنزلة، لكن اختار التعميم هنا عشان يترك الأمر لله وتمام الافتقار والتسليم المطلق في أمر المصير إلى الله عز وجل. ولما جاء الصحابة يزكون رجلا مات أثناء القتال، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الموضوع مش كده، الرجل تكع على سيفه وقتل نفسه. ما تعرفش أنت، ما تعرفش حقيقة الأمر إيه. عشان كده الكبر والعجب ده من المهلكات، الكبر والعجب ده. وذلك لما النبي علم سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه دعاء، قال له إيه؟ قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف الكلمات، شوف بيضع في نفسه إيه؟ تواضع وإخبات وافتقار. كل ده هتلاقيه عند مين؟ عند اللي ما بيذكيش نفسه، عند اللي فاهم يعني إيه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم ما يتقى. نكمل. أفرأيت الذي تولى، قيل الآية دي نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي جهل، وقيل في النضر بن الحارث. أقوال كثيرة، تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني قال لك إيه؟ أغلب الأقوال إنه أطاع ثم عصى. أكدى يعني من الكدية العقبة، حصل عقبة في طاعته. فقيل يعني إن وليد بن المغيرة كاد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بعض المشركين. القصة اللي يمكن كتبت عليها مقالة قبل رمضان طويلة، ممكن ترجعوا لها، اللي هي ترك يعني دين قومه كاد أن يسلم، لكن يعني إيه بعتوله أبو جهل وعيره. شاهد يعني إن هي برضو من الحاجات المخيفة جدا، أعطى قليلا بدأ هو داخله وأكدى، حصل كدية، حصل عقبة. فربنا بيسأل عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هيا عايز أقف مع كلمة وإبراهيم الذي وفى، كلمة القصيرة دي فيها كم من التزكية لسيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني حاجة فوق الوصف. إبراهيم الذي وفى فعلا بتلخص لك حقيقة سيدنا إبراهيم. أعتقد ليه محاضرة بالاسم ده، إبراهيم الذي وفى، من كم سنة كده، ممكن نحاول نجيبها ونحطها في التعليقات. فعلا وفى كل شيء في حياته، كل شيء في سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام، زي ما ربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وفى وأتمهن، كلمات عظيمة جدا في حق إبراهيم. أدى كل ما عليه، كل ما طلب منه، ابتلي بكلمات فأتمهن. كلمة يعني كلمة وفى دي ما في إجابة نموذجية 100%، كل حاجة. خذ أربعة من الطير فصرهن، حاضر. اترك ولدك وامرأتك في واد غير ذي زرع، حاضر. ارفع القواعد من البيت مع ولدك، حاضر. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالك، حاضر. اذبح ولدك لما بلغ معك السعي، حاضر. اختتن وأنت ابن 80 عام، حاضر. على طول نموذج الوفاء التام، الامتثال المطلق الاستسلام الكامل لله عز وجل، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فناس تسمع الآية دي تقول لك طب ما خدنا سيدنا إبراهيم، لا أنت كمان مطالب على فكرة بهذا الوفاء. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. ربنا سبحانه وتعالى أمرك بهذا، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأوفوا الكيل، الوفاء ده أمر لما يتقال على سيدنا إبراهيم طبعا شيء عظيم جدا، لكن أنت أيضا مخاطب بهذا المعنى، استيفاء أمر الله عز وجل والوفاء بعهد الله عز وجل، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا لو قعدت أتكلم بقى على الآية دي والعدل، وإزاي أن أنت ما تاخدش الناس بذنب بعض، وإزاي أن أنت يعني السيئة لا تعم ولا حاجة زي ما الناس بتقول، إنما الحقيقة ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن سعيه سوف يرى دي فاكرين لما كنا في أول رمضان بنقول الذي يراك حين تقوم، دي الآيات اللي أنا بحس كده إنها مش يعني بتؤدي للإنسان يزكي نفسه، بس آيات بتطمن كده إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وأن سعيه سوف يرى. اسعى أنت بس، ابذل اللي تقدر عليه، اعبد ربنا سبحانه وتعالى، اجتهد في كل شيء، اجتهد في رمضان واطمن. ربنا بيقول وأن سعيه سوف يرى، لو أخلصت وصدقت النية ربنا لن يضيع سعيك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وبعد كده يجي الوعد ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الواحد أحيانا بيحبط لما ما يشوفش ثمرة لأعماله، ساعات كتير كده الواحد مثلا يعني إيه يقعد يعمل حاجات ويعني مفيش يعني جزاء عاجل، لكن خلي بالك، ودي برضو الواحد بيحسها في رمضان بالذات اللي ما بيحسش بإيمانيات قوي، الذات اللي ممكن ياخد مثلا عمال يصلي وبيعمل اللي عليه وعمال يقف في التراويح يعني ما قدر الله له أن يصلي، بس مش حاسس أو مش مستمتع أو مش متلذذ. افتكر الآية دي وأن سعيه سوف يرى. القضية مش قضية إن أنت تتمتع بس، لا، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ممكن ما تتمتعش، ممكن ما تلذذش، طبعا ده مقصد جميل إن أنت تستشعر معاني القرآن وتستشعر معاني العبادة، لكن حتى لو هذا لم يحدث اطمئن وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أي إحساس بيجي لك بانعدام الجدوى لما تقابل أفعالك بالجحود أو قلة الشكر أو انعدامه، افتكر الآية دي وأن سعيه سوف يرى. سعيك لا يخيب إذا كان خالصا لله عز وجل، ما بيروحش هباء تزروه الرياح، لا، إحباطك اللي بيجي ده هيتبدد وهينقلب لحسن ظن بالله عز وجل لما تتذكر هذه الكلمة وأن سعيه سوف يرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. خلاص قربنا نخلص، وأنا بعتذر جدا عن الإطالة. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. سيدنا جبريل عليه السلام لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لناس كانوا بيضحكوا لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، فسيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائت هؤلاء فقل لهم إن الله يقول وأنه هو أضحك وأبكى. يعني إيه؟ يعني كل الأعمال بقضاء الله عز وجل وقدره، حتى الضحك والبكاء. وقال مجاهد أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، وقال الضحاك أبكى أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. أيا كان القول، أن كل شيء يرجع في فعله إلى الله عز وجل، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى وأقنى يعني إيه؟ أغنى بالكفاية، وأقنى يعني بدأ يقتني بعد كده. وبعض العلماء قالوا بالمعيشة، وبعض العلماء قالوا بالأموال، وبعض العلماء قالوا بالقناعة، أغناه بالقناعة. البث بيقطع يا جماعة، في حد بيقول البث بيقطع؟ أعتقد هيبقى النت من عندك، لأن المفروض إن الإنترنت عندي كويس، يعني ما أعتقدش إن هو بيقطع. هل دي أمر عام يا جماعة، البث فعلا بيقطع زي امبارح ولا الأمور مستقرة؟ وما إحنا خلصنا يعني. وأنه أغنى يعني أغنى بالقناعة بالأموال بالمعيشة، وأقنى يعني أرضى بما أعطى، أو أنه جعل الإنسان يقتني، يعني عنده بقى مش بس غني، لا ده كمان بيعرف يقتني. هذا كل هذا من عند الله عز وجل. فهذه الآيات، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمودة فما أبقى. يعني أنا هكتفي بهذا القدر عشان الوقت، وعشان أسيب فرصة برضو للي هيقوم بهذه السورة. بس هختم بقول الله عز وجل فبهذا الحديث من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. هذه الآيات الأخيرة التي قلنا أن كل من سمعها، كل من استشعر معناها، كل من فهم معناها سجد لله عز وجل. قال في الرواية في صحيح البخاري أنه حتى المشركين، حتى هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل، لما سمعوا هذه الآية سجدوا لله عز وجل. وأنتم سامدون، طبعا عشان لفظ غريب، سامد اللي هو اللاهي، اللي هو بيسمع هذه الآيات ويلهو عنها ويسمع هذه الأمور العظيمة ولا ينتبه ولا بل يعرض. بعض العلماء قالوا سامدون يعني معرضون، وبعضهم قال سامدون يعني يغنون، يعني بيتشغلوا عن هذا، فيأتي التكليف من عند الله عز وجل، فاسجدوا لله واعبدوا. بعد ما نقفل بس إن شاء الله نسجد لله جل وعلا. وهذه كانت بعض التدبرات لسورة النجم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.